عليهم شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين والنعم الدائم وعلى أعداد أجمعين لأن قيام يوم الدين. يعني إحنا هذه العبارة ثم إن كان موته قبل موت الموصي شرحناها في الدرس السابق، لكن بطلب بعض الإخوة ما نعيدها نحن بس يعني إن شاء الله تعالى. واضحة أنتم قرأ حدا حاول ممكن يقرأ العبارة من غير شر؟ على كل حسب العيد أظن العيد أنا.
نحن عندنا بحث في العقود مقتضى العقود أنها مرتبة من إيجاب فأثر العقد لا يترتب إلا ماذا؟
إلا بعد الإيجاب والقبول. هذا الأصل بالعقود. الأصل بالعقود أن أثر العقد لا يترتب إلا بعد الإيجاب والقبول. ببحث العقد الفضولي طرحوا بحث أنه طب ما تحقق الإيجاب والقبول يوم الجمعة، ويوم السبت تحقق ماذا؟ إجازة المالك الأصلي للعقد السابق. هل هذه الإجازة تكشف عن صحة العقد أمس أو تنقل الملك من الآن؟ أكثر العلماء قالوا بالكشف. ماذا؟ أكثر العلماء أكثر العلماء المحفوظة معروف في هذه الأيام قالوا بالكشف، بغض النظر عن معاني الكشف الحقيقي الحكم والانقلابي، أكثر العلماء قالوا بماذا؟ بالكشف. ليش؟ لأن تمام أثر العقد والتحقق سابقا يقول إجابة القبول إجازة منا الركن بالعقد، منا من أركان ماذا؟
أركان العقد.
فإذا كان دائما مقضى القواعد نقول ماذا؟ أنه من دون القبول لا انتقال، من دون قبول لا انتقال. فإذا قلنا بأن الوصية من العقود مقضى القواعد تنقل
عند القبول
أحسن. انتقال الملك يكون عند القبول. نحن كان مثالنا شو كان مثالنا من البحث؟ واحد مات، واحد موصى له، هلا مثلا ما مات الموصى له في حياة الموصي لا إشكال بأنه بس يقبل الورثة ينتقل الملك ولا عند الورثة، ما بيدخل المال في ملك من؟ الموصى له. مات الموصى له وين؟ حياة الموصي. ما هو أصلا كيف ينتقل المال إلى الموصي إلى الموصى له طالما أنه مات في حياة الموصي؟ ما الموصي أوصى بعد الوفاة. فيها شيء هذه؟ أنا الموصي أوصيت لك بعد وفاتي تأخذ مالي، طب أنت متت في حياتي فقطعا لم يدخل المال في ملكك، مباشرة ينتقل لوين؟
الورث.
الصورة الثانية هي هذه، أن يموت الموصي الموصى له بعد وفاة الموصي
وقبل قبوله.
أن يموت الموصى له بعد وفاة الموصي وقبل قبوله، فانتقل الملك لمن؟ هل نقول ينتقل الملك إلى الورثة مباشرة بقبولهم أم لا يكون قبولهم كاشفا عن انتقال الملك من عند الموت؟
الموصى
يعني الورثة الموصى الصورة العامة عندنا أوصى الوصي الموصي ثم مات الموصى له أراد أن يقبل ما قبله انتقلت أولاً للورثة فقبل الورثة، القبول الورثة ينقل الملك، يعني نقول من حين قبول الورثة انتقل الملك لوين؟ إلى الورثة مباشرة. طب نقول لا، قبول الورثة كاشف عن انتقال المال من الميت إلى الموصى له من حين الموت. يعني انتقل المال متى؟ على هذا الاحتمال متى انتقل المال؟ عند القبول. على هذا الاحتمال متى انتقل المال؟
عند الموت.
فإذا قلنا بالاحتمال الثاني دخل المال في ملك الموصى له ولو آن المال ثم انتقل لوين؟ إلى الورثة. وحينئذ فلو كان الموصى به مما ينعتق على الموصى له على احتمال النقل لا ينعتق، على احتمال الكشف ينعط.
مثل ابن شيبان
مثل واحد وصى لشخص بابنه ثم بعد ذلك وكان ورثته نفس ابنه ثم ورثته كانت مثلا نفس ثانية مثلا نفس
اخوان
مثلا
الاخوان
بيقدر يتملك الخير عادي يتملك عادي مش بس ما فيك منه في العمودين الابناء والاباء واضح ان شاء الله تعالى واضح شو الفرق بيناتهم
الفرق بين الاحتمالات بس الفرق بين الكشف
وبين في عندنا قول ثالث هو بقوة قول الكشف شو القول الثالث بقوة قول الكشف ان نقول
الملك لا الملك غير موقوف على القبول
يكفي لانتقال المال الى الموصى له ان يموت الموصي لكن المال ينتقل الى الموصي انتقالا متزلزلا
يستقر بالقبول
هذا اشبه شيء بالخروج عن كون القبول شو عن وصيه عقد
صار القبول شرع بطل ركن
يعني انت عم تقول ماذا
كيف
جاءت حقاً تجد صارت بطلت هي جزء من العقد صار تمام الملك ينتقل متى
من الموت
من الموت فمجرد لا لا هذا الكون بالكشف يقول من دون قبول ما في انتقال للملك لا لا محمد يدعى بلق لا
القول الثاني يقول بدون قبولات لا انتقال للملك ابدا ينتقل الملك بسبب القبول لكن القبول يكشف عن سبق الملك
بخلاف القول السابق يقول القبول ليس هو الذي نقل الملك الذي نقل الملك ما هو
ايجاب
شو نفس الموت هل فرق بينهما مش في فرق بين القبول والاجازه بالعقد الفضولي فرق بيناتهم هل فرق بيناتهم هل فرق بيناتهم ثم إن كان موته أنا ما أستطيع أكمل له عمى مع رأسي ثم إن كان موته أنا أمس قلت أخذ حب خمس حبوب مسكن للآن حتى لا خلاص ما بدي شيء استفعل ثم إن كان موته يعني الموصى له قبل موت الموصي لم تدخل العين في ملكه يعني تنتقل مباشرة إلى الورثة هذا إذا كان ماذا مات الموصى له في حياة الموصي وإن كان بعده يعني بعد
وفاة الموصي
وإن كان بعده ففي دخولها وجهان مبنيان على أن القبول هل هو كاشف عن سبق الملك من حين الموت أم ناقل من حينه كاشف أم ناقل من حينه أم الملك يحصل للموصى له بالوفاة متزلزلا ويستقر بالقبول أوجه تأتي وتظهر الفائدة فيما لو كان الموصى به ينعتق على الموصى له الميت لو ملكه فإنه لو ملك على القول بالنقل لن ينعتق على القولين الآخرين النقل لن ينعتق لأنه دخل الورثة مباشرة على القول بالنقل ما ليش خلي كثيرا يعني على القول ما ليش خلي عن جد مش انه هذيك
القول الثاني والثالث
على القول الأول والثالث بترتيب المتن ترتيب الشارح الأول والثالث ينعطي يعني شو اسمه على الثاني ما بينتقل
الناقل لو من حيني لازم قبل موت المصالح
لا من حين القبول
قبول الورث
حبيب القبول الورث ايه وتصح الوصية المطلقة غير المقيدة بزمان هذه مسألة فيهاش مطلب علمي يعني قراءة عربي عندنا واحد في وصي يقول مرة واحد يقول إذا مت اليوم فلك كتابي ومرة واحد يقول لك كتابي بعد موتي هذه بنسميها وصية مطلقة بنسميها وصية ماذا معلقة أدلة إطلاق الوصية من يقبل أن هناك إطلاقات أدلة الوصية يقول مطلق أدلة الوصية تشمل الموردين فيمكن أن أقول هكذا إن مت في سفر هذا فأوصي بثلث مالي لزيد طب إذا ما مات السفر مات بعد السفر لا يستحق شيئا لأنه علقت الوصية على ماذا لما هي كل الوصية تعليق، لو وقفت على هالتعليق هذا هو كل الوصية، لك هي كل الوصية تعليق. ما بلا ما ماشي على أنه هنا يقولون لك على التعليق في المنشأ مو في الإنشاء، ما علقت الإنشاء، الإنشاء كان فعلي لكن المنشأ كان معلقا. أنا مقتنع بأن هذا الجواب اللي عم بقوله أنا هلا، التعليق في المنشأ للإنشاء هذا بيحل كل إشكالية التعليق. إذا واحد عنده مشكلة بالتعليق أصلا كل إشكالية التعليق تنحل على هالطريقة هذه. عمدة أدلة بطلان التعليق في العقود ما هي؟ لا، عمدة أدلة بطلان التعليق الإجماع بالإيقاعات. ما في إجماع في المقام على قواعد يصح التعليق في الإيقاعات كله. وتصح الوصية مطلقة غير مقيدة بزمان أو وصف، مثل ما تقدم من قوله أوصيت أو افعل بعد وفاتي أو لفلان بعد وفاتي، ومقيدة مثل افعل بعد وفاتي في سنة كذا أو في سفر كذا، فتخصص بما خصصه من السنة والسفر ونحوهما. فلو مات في غيرها يعني في غير السنة أو غيره يعني السفر، ما أدري شو جعباله، بطلت الوصية اختصاصها بمحل القيد، فلا وصية بدونه، وتكفي الإشارة الدالة على المراد قطعا. استنى، احنا هذا البحث كيف نصوركم البحث بالكتابة بعدين نصوره بالإشارة؟ عندنا بحثان احنا.
نعم. التعليق شايفنا في بعض الروايات ويقول لي لا يستفاد منها قاعدة كلية.
الروايات
مثل باب الطلاق أو باب الظهار باب الإله،
ما شو يستفيد منها يعني؟
قاعدة كلية غير التعليق
بالإيقاعات
مثلا المعاملة لا يستفاد منها قاعدة كلية.
عم بالدليل هو الإجماع، ما عنده دليل آخر. تدور شغلة أنا بالكتابة، عندنا بحثين بالكتابة نحن، يعني قيمة الكتابة شرعيا عندنا بحثين. بحث الأول في كونها من المثبتات، هل واحد في يجعل الكتابة أمارة من أمارات المثبتة أو لا؟ يعني لو واحد مثلا كان كتب أنه أنا رأيت في اليوم الفلاني زيدا يؤدي المال لعمرو، ما أنه عم ينشئ شيء، عم يخبر عن شغلة رأها، كتب مذكرات وجايفين بكرة الحمد لله كل عام تكتب مذكرات بالنتيجة. فش واحد بيشتغل له يومين آخر شيء بيسوي مذكرات وبني خواطره عاقل الحال. فواحد كاتب مذكرات وهالمسألة هذه، هل تقبل، هل تعتبر الكتابة شاهد إثبات أو لا؟ هاي بحث ما لنا علاقة فيه. البحث الثاني اللي لنا علاقة فيه، هل تستطيع أن تنشئ عقدا أو إيقاعا عن طريق التلفظ عن طريق الكتابة أم لا؟ يعني تقول بعت بالكتابة، تنشئ الإجابة، تنشئ الإيقاع، كما لو أرسلت إلى زوجتك أنت طالق. ما كل حدا شاهدين عضول، أكون على الجروب حتى يكون في شاهدين عضول، ولا يكون شهود عضول على الجروب حين الصيغة لابد أن يقوم هذا في شهود عضول. بس بقى إلا أنت بكسر سهمية بكسر مثل تاع جروب أحنا نفكر واحدة تانية طلقت. فهل يجوز أو لا يجوز إنشاء الصيغة مثل عقود النكاح؟ عقود النكاح الآن 99% مش كل البلدان، أكثر البلدان بالتلفظ حتى شو اسمه، لكن هو بيتزوج بطريقه مدنيه وما ادري ايش بالعقود، بيجي واحد بيمضي على ورقه وتيجي تمضي على ورقه بامضائه قاصد للايجاب او هي قاصده الايجاب او هو قاصد الايجاب والقبول من طرفه. شو بدك تقول؟ ليش
الزواج مدني
باطل؟ ليه باطل؟
ما في زواج مدني،
ما في شو اسمه، ما هذا البحث عم نطرح. هذا هو البحث، يعني هل يشترطوا في العقد الصيغة تلفظ أم يكفي ماذا؟ الكتاب. يعني هل أستطيع أن أنشئ عقدا معاملتين أو إيقاع من الإيقاعات؟ هل يمكن إنشاء هذه العقود والإيقاعات عن طريق الكتابة أو لا يجوز ذلك عن طريق الكتابة؟ شبه تسالم من بين المتأخرين، مو القدماء أقول متأخرين، شبه تسالم من بينهم أن لا عبرة بالقرطاس ولا القلم، أصلا الكتابة ما إلى قيمة، ممنوع في البحث إلا ما تصيغ. الكتابة لوحدها غير كافية في إنشاء عقد، لذلك في كل أبحاثهم في كتاب النكاح في كتاب الطلاق في غيرها دائما يشترط ماذا؟ تلفظ. نعم إذا ما كان عندك قدرة على التلفظ وردت أدلة جواز إشارة الأخرس أو كتابة الأخرس ومشاكل ذلك ورد أدلة نعم أن يجوز لك الإشارة أو الكتابة في صورة عدم إمكان الكتابة عدم إمكان التلفظ. ولا يجب عليك التوكيل حتى لو كنت ماذا؟ متمكن من التوكيل، لأنه بيقول أن إطلاق الروايات كافي لإثبات، وإلا لو كانت أنه يشترط لإيقاع صيغة الطلاق بالكتابة أو بالإشارة فقدان القدرة على التوكيل، ما كل وقت أنت قادر على ماذا؟ على التوكيل، فبتكون إطلاقات الأدلة لغوية، لأنه كثير روايات ذكرت أنه يمكن لك أن تشير في الطلاق من دون تقييدها بماذا؟ والفرد المتعارف أن واحد شو بيكون قادر على التوكيل، فحفظاً لهذه الإطلاقات على لفردها المتعارف، فنحمل على ماذا؟ أن الإمام عليهم السلام يرون بأن الغيب القادر على التلفظ قادر يستطيع أن يشير للطلاق من دون ماذا؟ حتى لو كان متمكناً من التوكيل. هذه الفكرة الأساسية اللي ببالهم. هلأ شو أدلتهم على عدم كفاية الكتابة؟ إن شاء الله تعالى في كتاب النكاح نبحث هذا البحث شو ممكن يكون ببالهم أدلة بحث النكاح، هناك البحث الأساسي أنه هو أصعب بحث وبحث النكاح هو هذا، بحث النكاح في التعصب للفروج أكثر من غيره يعني. نشوف النكات هناك بس أنا الأولى بس المقام هي ما في شيء الأدي كتير واضح فيه خصوصا بالعصر المدني الآن، يعني هذا العصر المدني التمدن كثيرا مثلا رسالة الكتابة أهم من التلفظ، يعني نحن بزمن هلأ الكتابة أهم من التلفظ. إيه بلد خصوصا بتعامل مع عاش خلنا ما بتحكي مع ناس محددين البال يعني على كل حال، بس بتعامل معاهم ما تقبلش نصيحة من الأخ لأخوه، أي شيء يقول لك ما تقوله ما يقول لك أنا عب ما يخلي يضرب صدره لا تقول اكتبها، هذا الضرب على الصدور انتهى أيام راحت أيام وبعد يرحم تلك الأيام، يعني بعد كان يضرب فيه على صدورهم وانتهى الموضوع. لا إنسان بدك لا يكذبك وتكذب على رؤوس الأشهاد، يعني إن لله وإن إليه راجعون. يعني إذا هو كان بالأخلاق ما تنزل أنت لمستوى أنت بصير متسجله من دون علمه، يعني
بعد هيك بقى هذا مقتطع من تسجيل
المدلس. وتكفي الإشارة الدالة على المراد قطعا، بس واضح إن شاء الله. وين بحثنا في أن الكتابة هل منشئة أو غير لا تنشئ بالكتابة. وتكفي الإشارة الدالة على المراد قطعا، ما تكون روايات بالإشارة بالوثائق الجزء 19 صفحة 373 طبعا هذا الباب هذا 373 في السند الأول رواية الحديث الأول، يعني الباب 49 حديث الأول، هذا السند لا ينقطع إلى إمام، يعني أي السند هكذا في محمد بن علي بن الحسين يعني الصدوق عن محمد بن أحمد الأشعري عن السندي بن محمد عن يونس بن معقوب عن أبي مريم، بس هو كله منكم توثيقهم على كل حال، بس عن أبيه أن أمامة بنت أبي العاص، أمامة بنت أبي العاص هي بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، بناء على رسول الله عنده ماذا؟ عنده بنت اسمه ماذا؟ هذا البحث المعروف أنه بنات أم ربائل. ما نيش محقق سيرتي، شو رأيك أنت؟ شو رأيك؟ ظاهرة بنات يعني بنات ما هذه كلمة توقف، يعني فعلى كل حال ليس له نسل رسول الله إلا من زهرة، يعني كيف ما توقف يعني مش كتير مؤثرة إذا كانوا هن بناته فعلا أو غير بناته، بالنتيجة ما قالوا نسل إلا متوافق عليه الحمد لله، ما أحد يدعي أن لرسول الله نسل من غير الزهرة عليه السلام. ذكره عن أبيه أن أمامة بنت أبي العاص وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله كانت تحت علي بن أبي طالب، يعني أمامة كان زوجها أمير المؤمنين بعد فاطمة عليها السلام، فخلف عليها بعد علي مغيرة بن نوفل، مغيرة بن نوفل واحد من بني هاشم. ما أدري فعلا، بس ظاهر إنه ما بعرف شيء صراحة، يعني مش أنا ديك المحقق بالسيرة، بس المغيرة بن نوفل واحد يقال إسا ما بعرف، أنا كنت بقى أشوف محققين بالسيرة يصدقوهم ولا لا، لكن يقال بأن أمير المؤمنين هو الذي طلب من المغيرة بن نوفل أنه ما أن يتزوجها أو كذا شيء معين هيك، أنه صافي التوافق خارجي لكي يتزوجها بغض النظر من طلب، لأنه خيف أن يتزوجها معاوية، خيف أن يتزوجها معاوية.
هو قطع أحسن من معاوية.
إيه بعد هذا قبض. إبن خوفا من أن المعاوية كان يريد يطلبها وهو طلبها، فهي الأمامة بعثت له بدك تزوجنا ولا لا، فتزوج هذا المغيرة بن نوفل، فذكر أنها وجعت وجعا شديدا، بس هو من بني هاشم على كل حال، فذكر أنها وجعت وجعا شديدا حتى اعتقل لسانها، فجاءت الحسن، فجاءها الحسن والحسين ابن علي، بالنتيجة هي بتصير شو اسمه يعني
خالتهم او بنت خالتهم،
لا مرت زوجة ابيهم، زوجة ابيهم
وهي بنت خالتهم،
شو بيفيدوا يكشفوا عليها؟ وهي تستطيع الكلام، فجعلا يقولان له والمغيرة كابهون، المغيرة مسكر راسه كان، والحسن والحسين جالسين، اعتقد فلانا واهله، فجعلت تشير براسها لا وكذا وكذا، فجعلت تشير براسها نعم ولا تفصح بالكلام، فأجازا ذلك لها. في ما عم تحكي كانت عم تحس براسها فقط في المقام. هل الرواية ظهر بأن المرأة ما كانت تستطيع الكلام؟
لا
ما ظهر، ظهر تستطيع الكلام، مو ظهر إلى حد أن المرأة لم تكن تستطيع الكلام.
شو تعتقد الإسلام؟
أعتقد الإسلام قطع يعني؟
لا
ما عشان تحكي إذا حتقول لا، يعني فيش تحكي كلام طويل إيه، بس فيش تقول حتى نعم يعني مثلاً. على كل حال إذا واحد يفهم منها هي خاصة تقل لسانها بحيث أنه تستطيع تكلم أي كلمة هنيئة وإلا فلا. هو لأنه هي الفكرة، وين صارت هي الفكرة؟ الفكرة صارت بالرواية أن الحسن والحسين عليهما السلام كانوا هن عم بيخبروها شو تعطق شو ما تعطق، أنه شو بأي توصي بماذا لا توصي مثلا. طبعا هالرواية رويت أيضا بالكافي محمد بن يعقوب عن علي بن محمد بن عبد الله عن السياري عن محمد بن جغور مغالي، هذا متهمينه بالغلو يعني، عن أبي عبد الله قال إن فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين كانت أول من هاجرت إلى رسول الله، وقالت رسول الله يوم يريد آتك جلتي هاتف فأنا فعلتك هذا إبلي. فلما مرضت أوصت إلى رسول الله وأمرت أن يعتق خادمها، واعتقل لسانه، فجعلت تومئ إلى رسول الله إيماء، فقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وصيتها بكتاب علي بن جعفر الحديث الثاني. هذا طبعا هذا السند في قلبه عبد الله بن الحسن المعروف، هذا إمام زاده يتبرك منه لكن يستشكر بطاقتهما، عن علي بن جعفر عن أخيه قال سألته عن رجل اعتقل لسانه عند الموت أو امرأة، فجعل أهلهما يسائله أعتقت فلان وفلان فيومئ برأسي أو تومئ برأسي، في بعض النعم وفي بعض لا، وفي الصدقة مثل ذلك أجوز ذلك، قال نعم هو جائز. هذه كلها على كل حال روايات ظاهرة بكفاية الإشارة في صورة اعتقال اللسان. ما؟ اعتقال لسان عند الموت هو واحد يكون شو؟
عند امرأة.
وين امرأتي؟ أي واحدة منهم؟
عند الموت أو امرأة؟
إيه أو امرأة، يعني رجل 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 أو امرأة، مو اعتقل عند امرأة لا. لا ما. روح تزوج سيد، روح تزوج دارسين تزوج على
ضروري
بل أسرع الزهارات. هذا يأثر على الزهارات بعض الأحيان، وذلك في الإشارة تدالك على مراتي قد عرف إجاب الوصية مع بعد عثر اللفظ لخرعة أو اعتقال لسان بعرض ونحو، كان تكفي الكتابة بالكتابة بالروايات 272 بالوسائل باب 48 الرواية الأولى فيها سدير. هلأ بغض فيها عبد، أول شيء فيها عبد الصمد بن محمد من رجال كامل الزيارات في كلام بوثاقته، وفي سدير حنان بن سدير ثقة، بس سدير شو رأيكم فيه أنتم؟ والله ما أدري فعلا، في توقف فيه لحد ما، بس روى عنه كثيرا حنان أو حنان، في ناس بيزعلوا أخو حنان ها؟ ليه مش زلمة؟ جمال جمال اسم ذكر. جمال اسم ذكر ولا أنثى؟
جمال اسم
ها؟ جهاد؟ جهاد مشترك. على كل حال عن حنان بن سدير عن أبيه عن أبي جعفر قال دخلت على محمد بن علي بن الحنفية في اشتباه بالكتاب وهذا نبه له بعض العلماء. ذكر
محمد بن علي بن الحنفية عن طريقة محمد بن علي بن الحنفية بن الحنفية هذا غلط هذا هم حنفية حنفية ليست أما لعلي هي أم لمحمد يكتب هكذا ابن الحنفية غلط الكتابة هذه
الوسائل كتبين خطأ
الكتابة تكتب هكذا محمد بن علي ابن الحنفية يعني محمد ابن الحنفية
ها لا من قبيلة شو اليمامة هم اليمامة جماعة المسيلمة الكذاب هذه قبيلة معروفة جدا كانت ليش مش تغرب هذا ما أدري فعلا من هم أمه من تلك القبائل محمد بن علي ابن الحنفية عندك الدين الواقع بس تقرأ السند هكذا تفتكر حالك أنك عم تقرأ واحد أمه اسمه حنفية يعني مش حلو إيه بلي جده أو جدته يعني واحد من سبل جدته يعني محمد بن علي ابن الحنفية وقد اعتق لسانه فأمرته بالوصية فلم يجب قال فأمرته بطشت فجعل فيه رمل فوضع فقلت له خط بيدك فخط وصيته بيده في الرمل ونسخت أنا في صحيفتين هذا الإمام الباقرة عملت مع الحنفية الرواية الثانية مثلا عن إبراهيم بن محمد الهمداني أحد الوكلاء كتبت إلى أبي الحسن رجل كتب كتابا بخطه ولم يقل لورثته هذا هذه الرواية بعد أن نقرأ مرة ثانية إن شاء الله خلينا نصف العبارة شوي بس نستفيد منها بحث آخر وكذا تكفي الكتابة كذلك هذه كذلك يعني عند تعدد أما على القرينة الدالة قطعا على قصد الوصية بها لا مطلقا لأنها أعم هن دائما سابقا كانوا يعتبروا الكتابة ما بعض الأحيان واحد قد يكتب لكي يقرأ فواحد بيكتب ما ضروري يعني هن عندهم مشكلة دائما بالكتابة أنه تنشئ أو لا تنشئ فواحد قد يكون عم بيكتب عم يتمرن على الخط الكتابة واحد طلب منك موضوع إنشاء اكتب وصيتك مش عندنا نحن الروايات بتأكد على واحد يكتب وصيته بأول كتاب الوصية بحب يراجع الوصية أول كتاب بأول الوصية وين هذا شوفنا وين أول وصية بس إيه بعمرك أنت مثلا بالروايات مثلا عندنا الروايات الوصية حق فينبغي للمسلم أن يوصي بس الروايات اللي تأمر بالكتابة مثلا طبعا الروايات أغلبها سنادة مش معتبر بس الروايات مثلا بمصباح المتهجد روي أنه لا ينبغي أن يبيت إلا وصيته تحت رأسه بالمقنع للمفيد ما 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 ينبغي لامرئ مسلم أن يبيت ليلته إلا ووصيته تحت رأسه هاتين الروايتين بيظهر أن كتابة الوصية أمر متعارف فهل يمكن لشخص أن يستدل بهاتين الروايتين على إجازة الكتابة في الوصية أو لا؟ وش السؤال؟
بس الروايه مش
من جهه
انه
بس كيفيه انشاء الوصيه شو الفائده من الكتابه تصير؟
توثيق مثلا
لا طبعا انا مرتبطه الى هذا الجانب اصلا جانب فيها تشجع على الكتابه يعني في كثير من الاحيان لا هو والده اخوه
وعمه كل العالم زيارة
متشكاش في هذا كاش عن جدك عن جدك المباشر مو عن أجد العاليين كمان بعد بس جدك وصل لجدك المسألة انتهينا تكشف عن سيرة جدك طبعا جدك قبل 200 سنة أصلا لا يصير بعد أن نكتب الدؤولة هالروايات غاية ما يمكن أن يثبت بها ماذا أن الوصية تثبت بالكتابة مو أنه تنشأ بالكتابة ما في بالروايات ظاهر بأن هالروايات أن الوصية تنشأ بالكتابة حتى واحد يشكل على مين على المشهور
على
هو بيكون أراها هو بيكون أراها وكتبها أنشأها ثم كتبها يعني أشهد عليها نعم لا لا قرأها بين الناس حتى يشهد عليها اثنين يقوم عليها شهادة لا مش باين ولا تكفياني مع الاختيار وان شهد كاتبا وعشت كمل درس. الحمد لله رب العالمين.